والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الحافظ رحمه الله تعالى في باب الوضوء الحديث الثاني: وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. هذا الحديث موضوعه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام على هذا الحديث من وجوه: الأول في ترجمة راويه، الأول حمران ابن أبان ابن خالد ثقة من التابعين، كان مولا لعثمان رضي الله عنه، ثم اعتق فتحول إلى البصرة ومات بها 75. أما الراوي الثاني فهو عثمان رضي الله عنه، وهو عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية القرشي الأموي، أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين، أسلم قديما على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهاجر الهجرتين إلى الحبشة، وتزوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم رقية، ثم لما توفيت تزوج أختها أم كلثوم فسمي ذا النورين. بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وشهد له بالشهادة وبايع عنه بيعة الرضوان، لأنه بعثه صلى الله عليه وسلم إلى مكة فأشيع أنه قد قتل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأخرى وقال: هذه عن عثمان رضي الله عنه. تولى الخلافة بعد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد اختيار أهل الشورى الذين عينهم عمر رضي الله عنه بعد اختيارهم له، وهذا في أول المحرم 24، وبقي في الخلافة رضي الله عنه إلى أن قتل شهيدا يوم الجمعة 18 خلت من ذي الحجة، وكان قتله رضي الله عنه بعد العصر من يوم الجمعة، ثم دفن ليلة السبت، وهذا 35 وقبره في البقيع رضي الله عنه. الوجه الثاني في تخريج هذا الحديث، هذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه، وأولها في كتاب الوضوء، ثم في كتاب الصيام، ثم في كتاب الرقاق، وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة. واللفظ المذكور في البلوغ هو لفظ مسلم، والحديث من رواية ابن شهاب الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي، وقد رواه عن ابن شهاب رواة كثيرون، فحديثهم في الصحيحين وفي السنن وفي المسانيد. والحافظ رحمه الله ساق القدر المقصود من الحديث لكتاب الوضوء، وإلا الحديث بتمامه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب الزهري: علماؤنا يقولون هذا الحديث أو هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. ابن شهاب الزهري يقول: علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. الوجه الثالث في شرح ألفاظ الحديث، أول هذه الألفاظ قوله أنه دعا بوضوء، كما مر الوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، إذن دعا عثمان رضي الله عنه بوضوء أي دعا بماء يتوضأ به. اللفظ الثاني قوله فغسل كفيه 3 مرات، كفيه مثنى كف، والكف هي الراحة مع الأصابع، هي الراحة مع الأصابع، وحدها من مفصل الذراع، وسميت الكف كفا لأن الإنسان يكف بها الأذى عن نفسه، لأنه يكف بها الأذى عن نفسه. اللفظ الثالث قوله ثم مضمض، المضمضة إدارة الماء في الفم، إدارة الماء وتحريك الماء في الفم، هذا يسمى مضمضة. تقول مضمضت الماء في فمي أي حركت الماء في فمي بالإدارة فيه. يقولون والمضمضة مشتقة من قول العرب تمضمضت الحية في جحرها أي تحركت، تمضمضت الحية في جحرها بمعنى تحركت. اللفظ الرابع قوله واستنشق، الاستنشاق جذب الماء بالنفس إلى باطن الأنف، جذب الماء بالنفس إلى باطن الأنف. اللفظ الخامس قوله واستنثر، الاستنثار إخراج الماء من الأنف. اللفظ السادس ثم غسل وجهه، الوجه مأخوذ من المواجهة، وسمي وجها لأنه يواجه به أي يقابل به. وحد الوجه طولا وعرضا، حد الوجه طولا من منابت الشعر المعتاد، يعني لا عبرة بالمنحسر ولا بالنازل، من منابت الشعر المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن، هذا طولا، من منابت الشعر المعتاد علوا إلى من حدر من اللحيين وهما الفكان في الجانب والذقن طولا يعني نزولا. وأما عرضا فهو من الأذن إلى الأذن، والأذنان غير داخرتين في الوجه، ولهذا لا يغسلان مع الوجه، فالوجه من الأذن إلى الأذن وما بعد إلى غير داخل، هذا هو حد الوجه. اللفظ السابع قوله إلى المرفق، إلى للغاية، والغالب عدم دخول نهاية الغاية، يعني عدم دخول ما بعد إلى فيما قبلها، هذا هو الغالب. إذا قلت قرأت الكتاب إلى الفصل الأخير يدل على أن الفصل الأخير ما قرئ، ومنه قول الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، فإنما بعد إلى وهو الليل غير داخل. فيقول العلماء، علماء الأصول واللغة، إن الغالب عدم دخول نهاية الغاية، ويقصدون بنهاية الغاية ما بعد إلى، الغالب أنه ما يدخل، لكن إن وجد قرينة دخل، إن وجد قرينة دخل، قد تكون هذه القرينة قرينة معنوية، وقد تكون هذه القرينة قرينة لفظية. فلو قال إنسان صمت الصيام المفروض، نعم، إلى اليوم الأخير، إلى اليوم الأخير، فهنا فيه قرينة تدل على دخول ما بعد إلى، وهو أن معنى أنه صيام مفروض أن اليوم الأخير يدخل. ومن القرائن أيضا الحديث الذي معنا، فإن قوله أنه غسل يده إلى المرفق تكون إلى هنا بمعنى مع، لأجل أن ما بعدها اللي هو المرفق يكون داخلا في الغسل. والدليل على دخوله حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه، أن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل وجهه ثم غسل يده حتى أشرع في العضد، ثم غسل اليسرى كذلك، ثم غسل الرجل حتى أشرع في الساق. إذن قوله حتى أشرع، ثم قال في نهاية الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن الحديث الذي معنا وهو قوله أنه غسل يديه إلى المرفق أو إلى المرفقين أن ما بعد إلى داخل في الحكم، داخل في الحكم، وليس الدخول في الحكم باعتبار الأصل، نعم، وإنما لقيام القرينة والدليل، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي سمعتم. ومثل هذا أيضا الآية ما في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، يعني تصير إلى في الآية وفي الحديث بمعنى إيه؟ بمعنى مع، يعني وأيديكم مع المرافق. والسنة تبين القرآن، فقل السنة تبين القرآن. والمرفق بكسر كسر الميم وفتح الفاء أو بالعكس. ها؟ إما أن تقول مرفق بكسر الميم وفتح الفاء، أو بالعكس يعني فتح الميم وكسر الفاء فتقول مرفق. ها؟ فيجوز في ضبطه وجهان. والمرفق أو المرفق هو مفصل العضد من الذراع، مفصل العضد من الذراع، لأن اليد ثلاثة أجزاء، كف مر معناها، الذراع من مفصل الكف إلى متصل العضد، ثم الجزء الثالث العضد. إذن اللي يفصل بين الذراع وبين العضد يسمى المرفق. وسمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق به، ومعنى يرتفق به أن يتكئ عليه، يعني يستعمل في الاتكاء. اللفظ الثامن قوله ثم مسح برأسه، معنى مسح برأسه يعني أمر يده على رأسه مبلولة بالماء، أمر يده على رأسه مبلولة بالماء. والباء تسمى باء الإلصاق، الباء هنا في قوله برأسه تسمى باء الإلصاق، يعني أن الماسح يلصق يده بالممسوح، أن الماسح يلصق يده بالممسوح. وقد ورد في بعض الروايات ثم مسح رأسه، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا في حديث مستقل. وحد الرأس منابت الشعر من جوانب الوجه إلى أعلى الرقبة من الخلف، حد الرأس بالنسبة للأمام والجوانب منابت الشعر، وأما من الخلف فهو أعلى الرقبة. اللفظ التاسع قوله إلى الكعبين، هذا مثنى كعب، وفي كل رجل كعبان، وهما العظمان الناتئان في أسفل القدم، هما العظمان الناتئان في أسفل القدم، يعني في، يعني القصد من أسفل القدم يعني عند مفصل القدم من الساق، عند مفصل القدم من الساق. وقوله إلى بمعنى مع، بدليل ما تقدم في حديث أبي هريرة. اللفظ العاشر قوله نحو وضوئي هذا، أي شبه وضوئي هذا، ووضو هنا بالضم، لأن المقصود مثل فعلي هذا، يعني مثل فعلي هذا. وقد ورد عند أبي داود توضأ، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، بدل نحو وضوئي هذا. وهكذا أيضا باللفظ المتقدم اللي هو قول عثمان رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين. ورد عند البخاري من توضأ وضوئي هذا ثم صلى، ورد عند البخاري أيضا من توضأ مثل وضوئي هذا، وهذا لفظ مسلم أيضا. وعلى هذا فيحتمل أن قوله نحو كما يقول الحافظ أن هذا من تصرف بعض الرواة، ولا بعض العلماء يعني قال إنه إنما قال نحو ولم يقل مثل، لأنه لا يستطيع أحد أن يتوضأ وضوءا مماثلا لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت مجيء مثل، ها؟ بل ثبت إسقاط مثل نحو، لأن البخاري في الصيام روى الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من توضأ وضوئي هذا، ها؟ وفي الرقاق روى الحديث بلفظ من توضأ مثل وضوئي هذا، وفي كتاب الوضوء من توضأ نحو وضوئي هذا. الوجه الرابع، هذا الحديث فيه فضيلة أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه وحرصه على تعليم العلم نشرا للسنة ونصحا للأمة، وهذا هو الذي ينبغي للعلماء وطلاب العلم أن ينشروا العلم بين الناس، ولا يكتفوا بمعرفة الناس للعلم إجمالا، فإن عثمان رضي الله عنه بين صفة الوضوء بالفعل مع أن هذه الصفة كانت معروفة ولا سيما عند أهل القرن الأول، لكن عثمان لم يكتفي بهذا بل توضأ بالفعل أمام الصحابة رضي الله عنهم وأخبر أن هذا هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه دليل على أنه لا يكتفى بمعرفة الناس لأحكام الشريعة إجمالا، بل يسعى العالم وطالب العلم لتوضيح هذا، ولا يقول أنه يمكن معلوم أو يمكن الناس يعرفونه، لأنه قد يوجد من الحاضرين من يعرف وقد يوجد من الحاضرين من لا يعرف، وهذا يتأكد في الصلاة وفي الوضوء، فيعلم الناس صفة الوضوء بالفعل ويعلمون صفة الصلاة بالفعل، ولا يقول الإنسان الناس كلهم يصلون أو كلهم يتوضؤون، هذا ما يكفي، لأن منهم من يتوضأ ولا يحسن ومنهم من يصلي ولا يحسن. الوجه الخامس في الحديث، هذا الحديث هو أحد الأحاديث التي بينت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الكمال. يقول ابن الملقن في شرح العمدة هو أصل عظيم في صفة الوضوء، هو أصل عظيم في صفة الوضوء، وتقدم قبل قليل كلام ابن شهاب الزهري أن علماءهم علماء أنه قال علماؤنا يقولون نعم هذا الوضوء أسبغ وضوء يتوضأ به أحد للصلاة، فالمقصود أن العلماء أثنوا على هذا الحديث واعتبروه من الحديث الجامعة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا تجد أن الحافظ في البلوغ صدر به أحاديث الوضوء، صدر به أحاديث الوضوء، ثم ذكر بعده أحاديث تتعلق بالمضمضة، حديث تتعلق بالمس، حديث تتعلق بغسل اليدين، فاعتبر هذا الحديث أصلا وما جاءه من الأحاديث من باب تكميل، أقول من باب التكميل، ولهذا نحن إن شاء الله في الكلام على فوائد الحديث سنقتصر على ما ورد في هذا الحديث، أما ما ورد له حديث مستقل فلن نتكلم عليه، لأننا إن تكلمنا عليه الآن ماذا نصنع بالحديث المستقل؟ فيكون الحديث المستقل في هذه الجزئية أولى، أقول أولى بأن يتكلم على المسألة من هذا الحديث الذي معنا، لكن المسائل التي لن يأتي لها ذكر في الحديث الأخرى هذه نتكلم عليها إن شاء الله. الوجه السادس، الحديث دليل على جواز الاستعانة بإحضار الماء للوضوء، يؤخذ هذا من قوله أن عثمان دعا بوضوء يعني طلب ماء يتوضأ به، فهذا فيه دليل على أنه يجوز للإنسان أن يستعين بغيره في إحضار ماء الوضوء. وقد حكى ابن الملقن في شرح العمدة الإجماع على أن الاستعانة في إحضار ماء الوضوء أنها تجوز من غير كراهة، أنها تجوز من غير كراهة. ويدخل في ذلك أيضا صب الماء على المتوضئ، يجوز الاستعانة أيضا بأن الإنسان يطلب أحدا يصب عليه الماء لأجل أن يتوضأ. ودليل ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته ثم جاء قال فصببت عليه وضوءه، فصببت عليه وضوءه، أخرجه مسلم في صحيحه. فهذا يدل على أنه لا مانع من الاستعانة بإحضار ماء الوضوء، ولا مانع من الاستعانة أيضا بصب الماء. الوجه السابع أن عثمان رضي الله عنه سلك في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مسلك البيان بالفعل دون القول، وذلكم لأن الوصف بالفعل أسرع إدراكا وأدق تصويرا وأرسخ في النفس، لأن البيان بالقول يعتمد على الألفاظ، البيان بالقول يعتمد على الألفاظ، والألفاظ تطرقها الاحتمالات والتأويلات، الألفاظ تطرقها الاحتمالات والتأويلات. ويستفاد من هذا درسا تربويا، وهو أنه ينبغي للمعلم أن يسلك أقرب الطرق لإيصال المعلومات إلى أذهان الطلاب، ومما يعين على ذلك استعمال ما يسمى بوسائل الإيضاح. وسائل الإيضاح وإن كانت طرق التدريس الحديثة تنسبها إلى المجدين من الغربيين، ولكننا نقول هذه بضاعتنا ردت إلينا، فإن استعمال وسائل الإيضاح هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه. وما وضوء عثمان بهذه الصفة إلا وسيلة من وسائل الإيضاح. الوجه الثامن، الحديث دليل على مشروعية الوضوء بهذه الكيفية، فيغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم يغسل اليد اليمنى مع المرفق ثلاثا ثم يغسل اليد اليسرى مع المرفق ثلاثا ثم يمسح راسه ثم يغسل الرجل اليمنى إلى الكعبين ثلاثا والرجل اليسرى إلى الكعبين ثلاثا. هذه هي صفة الوضوء الكامل كما ورد في هذا الحديث. الوجه التاسع، الحديث دليل على مشروعية غسل الكفين قبل الوضوء ثلاث مرات، وهذا الغسل سنة، غسل الكفين هذا يعتبر سنة. ورد في عدة أحاديث، منها هذا الحديث الذي حديث عثمان، ومنها حديث عبد الله بن زيد، ومنها حديث علي بن أبي طالب، ومنها حديث أبي هريرة، وحديث عثمان وعبد الله بن زيد في الصحيحين. أما حديث أبي هريرة وحديث علي فليس في الصحيحين، ولكنهما حديثان صحيحان. وإنما قلنا تناسب تطهيرهما، تناسب تطهيرهما قبل ذلك. وهذا الغسل الذي نصفه بأنه سنة إنما هو الغسل لغير القائم من النوم، أما غسلهما في حق القائم من النوم فهذا سيأتي إن شاء الله في حديث مستقل. الوجه العاشر في الحديث، الحديث دليل على استحباب التثليث في المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين. وقد بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث في كتاب الوضوء بقوله باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. ودلالة الحديث على ذلك ظاهرة. يجوز التفريق بين أعضاء الوضوء بأن يغسل بعضها ثلاثا وبعضها أقل من ثلاث، لما ورد في حديث عبد الله بن زيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين ومسح رأسه مرة واحدة، والحديث متفق عليه. فهذا كما يقول النووي فيه دليل على جواز مخالفة أعضاء الوضوء بأن يفرق بينها في عدد الغسلات. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا على سبيل الجواز، وإن كان الأكمل أن تغسل ثلاثا ثم يليه التثنية ثم الغسل مرة واحدة، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لبيان الجواز، بل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا واجب، لأن الأصوليين يذكرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فعل الفعل أول ما يفعله يكون فعله واجبا عليه، لأن هذا من باب البيان وباب التشريع، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأنه جائز، لكن الكمال هو التثليث كما مر. أما الزيادة على ثلاث مرات فهذا غير جائز، وقد نقل النووي في شرحه على مسلم الإجماع على كراهة ذلك. والدليل على هذا الإجماع حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا، ثم قال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه والبيهقي، وإسناده حسن وله طرق متعددة. وقد نقل الترمذي في جامعه أن العمل على هذا عند أهل العلم، أن الوضوء يجزئ مرة مرة، واثنتين اثنتين، وثلاثا ثلاثا، ثم قال: وليس بعد هذا شيء. ثم نقل الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه قال: لا آمن أنه إذا زاد في الوضوء على ثلاث أن يأثم. عبد الله بن المبارك يقول: لا آمن أنه إذا زاد على الوضوء ثلاثا أن يأثم. ونقل أيضا الترمذي عن الإمام أحمد وإسحاق أنهما قالا: لا يزيد عن الثلاث إلا رجل مبتلى، لا يزيد عن الثلاث إلا رجل مبتلى. ونقل ابن قدامة المغني عن إبراهيم النخعي أنه قال: تشديد الوضوء من الشيطان، تشديد الوضوء من الشيطان، لو كان هذا فضلا لأثر به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيستفاد من هذا أنه لا تجوز الزيادة على الثلاث. الوجه الحادي عشر والأخير: الحديث دليل على فضيلة صلاة ركعتين بعد الوضوء، لكن دل الحديث على أن الثواب الموعود به وهو المغفرة مرتب على الأمرين، وهما: الأمر الأول أن يكون الوضوء على الصفة المذكورة في هذا الحديث، ولسيما التثليث، ولسيما التثليث. والأمر الثاني أن تكون الصلاة على الصفة المذكورة في الحديث، وهي قوله: ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. ومعنى لا يحدث فيهما نفسه أي لا يفكر في شيء لا يتعلق بالصلاة، أي لا يفكر في شيء خارج عن الصلاة. وقوله لا يحدث، لا يحدث، استفاد منه أهل العلم على أن المراد بالحديث الخواطر والهواجس التي يسترسل فيها الإنسان، هي المشروطة في الحديث. أما الهواجس والخواطر التي تهجم على الإنسان هجوما ويدافعها فهذه غير داخلة في الحديث، يعني يحصل الثواب ولو هجم على الإنسان هاجس، نعم، ولو هجم على الإنسان هاجس إذا سعى في دفعه وقطعه. أما إذا استرسل في الهواجس واستمرأها واطمأن إليها فهذا لا يحصل الثواب الموعود، أقول لا يحصل الثواب الموعود به. وهذا إنما يستنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحدث فيهما نفسه. إيش معنى لا يحدث نفسه؟ يعني متى يحدث نفسه؟ يحدث نفسه إذا كان يسترسل مع الخواطر والهواجس، كأنه يخاطب نفسه ويحدث نفسه، لكن ما هجم بدون قصد ولا قدرة له فيه ولا طاقة، فهذا يقول العلماء إنه غير داخل في الحديث. لكن يبقى مسألة أخرى، هل هذا يتناول هواجس الدين وهواجس الدنيا، أو أن الحديث خاص بهواجس الدنيا وهواجس الدين لا تؤثر؟ من أهل العلم من أخذ الحديث على عمومه وقال لا، نعم، لا يعني يستدرج لا مع هواجس تتعلق بالدين ولا هواجس تتعلق بالدنيا، أخذا بعموم الحديث. بينما يرى آخرون من أهل العلم التفريق، وأن هواجس الدين لا تؤثر وهواجس الدنيا تؤثر، وكأن هؤلاء استدلوا بما ذكره البخاري في صحيحه تعليقا من قول عمر رضي الله عنه: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة، إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. هذا ذكره البخاري في صحيحه تعليقا، وقال الحافظ في فتح الباري: قد وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، قد وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. فهؤلاء يقولون إن خواطر الدين هذه لا تؤثر، لكن لا ريب أن خواطر الدين ليست كخواطر الدنيا، فهي أخف، أقول أخف من خواطر الدنيا، ولكن الأخذ بعموم الحديث أقول قوي، الأخذ بعموم الحديث قوي. وكون الإنسان ترد عليه مثل هذه الخواطر هذا ليس من باب التكليف، إنما هي فضيلة مرتبة على من اتصف بهذه الصفة، فإن تحققت هذه الصفة حصل الثواب، ما تحققت هذه الصفة يتخلف الثواب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إيش؟ التكليف؟ إيه؟ الله في روايات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قول الحافظ رحمه الله تعالى في باب الوضوء، الحديث الثالث، وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة، أخرجه أبو داود. هذا الحديث موضوعه أن مسح الرأس مرة واحدة لا يتكرر، والكلام على هذا الحديث من وجوه: الأول في ترجمة الراوي وهو علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي أمير المؤمنين ورابع خلفاء المسلمين وابن عم خاتم النبيين. ولد علي رضي الله عنه قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح، وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وآمن به حين بعث أو من حين بعث، وقد زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة، وخلفه في أهله لما خرج صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. أخرجه البخاري في صحيحه. وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وقد اشتهر رضي الله عنه بالشجاعة والفروسية والذكاء والعلم، وقد ولي الخلافة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه كما مر في آخر ذي الحجة سنة 35، وبقي في الخلافة إلى سنة 40 عندما قتل رضي الله عنه لبضع 10 ليلة خلت من رمضان. الوجه الثاني في تخريج هذا القدر من الحديث، هذا الحديث أو هذا القدر الذي ساقه الحافظ قطعة من حديث قويل أخرجه أبو داود في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال: أتانا علي رضي الله عنه وقد صلى فدعا بطهور، فقلنا: ما يصنع بالطهور وقد صلى؟ ما يريد إلا أن يعلمنا. ما يصنع بالطهور وقد صلى؟ ما يريد إلا أن يعلمنا. فساق الحديث في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل إلى هذا القدر الذي اقتصر عليه الحافظ، وهو قوله: مسح ومسح برأسه واحدة. وهذا الحديث وهو حديث علي رضي الله عنه أثنى عليه العلماء، قال عنه الترمذي: حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح، لأنه قد روي من غير وجه عن علي رضوان الله عليه. والحديث كما قلنا هو من رواية خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي، وعبد خير هذا وثقه ابن معين النسائي وغيرهما، وهو من المقربين إلى علي رضي الله عنه. وروى الحديث عن علقمة كما مر أبو عوانة، لكن رواه أيضا زائدة ابن قدامة عن علقمة ابن عن خالد ابن علقمة. وحديث زائدة هذا أثنى عليه البزار لما قال: وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن علقمة عن خالد ابن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه، ولا نعلم أحدا أحسن له سياقا ولا أتم كلاما من زائدة. والمقصود أن هذا الحديث، أعني حديث علي، قد استوفى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بهذا شبيه بما تقدم من حديث حمران عن عثمان رضي الله عنه. لكن كما قلنا في الدرس الماضي إن الحافظ ساق حديث عثمان واعتبره أصلا في هذا الباب، ثم ساق بعده من الأحاديث ما فيه زيادة على حديث عثمان. فحديث علي لماذا ساقه الحافظ؟ ساقه الحافظ لأنه دل على أن الرأس يمسح مرة واحدة، مع أن حديث حمران اللي مر دل على التثليث فيما عدا مسح الرأس، أو دل على التثليث أيضا بالنسبة لرواية الصحيحين حتى فيما عدا المضمضة والاستنشاق أيضا، لكن كما قلنا إن المضمضة والاستنشاق وردت في بعض الروايات وإن كانت خارجة عما في الصحيحين، لكن مسح الرأس لم يرد له ذكر عدد في حديث عثمان، إنما ثلث الأعضاء والرأس قال إنه مسح رأسه أو مسح برأسه. لكن حديث علي هذا نص صريح في أن الرأس مسحه النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وهذا هو الغرض. إذن الخلاصة أن الحافظ أورد حديث علي لأن فيه التصريح بما لم يصرح به في حديث حمران في حديث عثمان، وهو أن الرأس يمسح مرة واحدة. الوجه الثالث وهو المقصود، الحديث دليل على أن الرأس يمسح مرة واحدة، وأنه لا يكرر مسحه كما يكرر الغسل. ولهذا ورد أن الرأس يمسح ولا يغسل، لأنه لو شرع غسله لعظمت المشقة لأمرين. الأمر الأول أن الغالب في الرأس أنه عليه شعر، فلو غسل لعظمت المشقة على المكلف، لا سيما في أيام الشتاء. الأمر الثاني أن الرأس أعلى البدن، فلو غسل لتساقط الماء وتسرب إلى الثياب. فمن رحمة الله تعالى بعباده ولطفه بهم أن شرع مسح الرأس ولم يشرع غسله. والقول بأن الرأس يمسح هذا هو قول الجمهور من أهل العلم من الحنفية، لأن المقصود أنه يمسح مرة واحدة، هذا المقصود أن الرأس يمسح مرة واحدة، هذا هو قول الجمهور من المالكية والحنفية والصحيح من مذهب الحنابلة. فهؤلاء يقولون إن الرأس لا يثلث مسحه، بل يكتفى بمسحه مرة واحدة. ودليل هؤلاء حديث الباب، هو أن علي رضي الله عنه مسح رأسه مرة واحدة في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة أيضا الحديث المشهور في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عبد الله بن زيد، وفيه قال: ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. أخرجه البخاري ومسلم. ومما يستدل به أيضا حديث عثمان المتقدم، فإنه ذكر التثليث في غسل الأعضاء ولم يذكر التثليث مع مسح الرأس، فيتبادر إلى الذهن أنه يمسح مرة واحدة. القول الثاني أنه يشرع تثليث مسح الرأس كغيره من الأعضاء، وهذا قول الشافعي، قال في كتابه الأم: وأحب لو مسح رأسه ثلاثا. وأحب، هذا نص عبارات الشافعي في الأم، قال: وأحب لو مسح رأسه ثلاثا وواحدة تجزئه، وواحدة تجزئه. وهذا رواية عن الإمام أحمد في المغني وغيره، وهو قول لبعض السلف كإبراهيم التيمي وعطاء وغيرهما. الذين قالوا بتثليث مسح الرأس لهم دليلان. الدليل الأول حديث عثمان عند مسلم أنه قال: ألا أريكم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ثلاثا ثلاثا، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. قالوا: فظاهر هذا أن التثليث في جميع الأعضاء، إذن يصير دليلهم الأول ظاهر، يقول ظاهر حديث عثمان عند مسلم أنه قال: ألا أريكم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثلاثا ثلاثا. دليلهم الثاني ما أخرجه أبو داود من حديث عثمان أيضا من طريق عامر ابن شقيق أن عثمان مسح رأسه ثلاثا، أن عثمان مسح رأسه ثلاثا، وأخرجه أيضا ابن خزيمة. والصحيح القول الأول، وهو أن الرأس لا يكرر بل يمسح مرة واحدة، والزيادة على ذلك غير مشروعة لما يلي: أولا لقوة دليلهم، فإن دليلهم ولا سيما حديث علي نص في الموضوع. الثاني، المرجح الثاني، أن المسح مبني على التخفيف فلا يقاس على الغسل الذي يقصد به الإسباغ، أن المسح مبني على التخفيف فلا يقاس على الغسل الذي يراد منه الإسباغ أو المبالغة في الإسباغ. الأمر الثالث أنه لو اعتبر العدد في المسح لصار في صورة الغسل، أنه إذا تكرر الماء على الرأس ومسح ثلاث مرات صار إلى الغسل أقرب. فعلى هذا يترجح المسح مرة واحدة. أما رواية مسلم التي استدل بها أصحاب القول الثاني فليست نصا في الموضوع، بل هي مجملة، أقول بل هي مجملة، وقد تبين في الروايات الصحيحة أن المسح لم يتكرر كحديث علي وعبد الله بن زيد، أقول تبين أن المسح لم يتكرر، فيكون قوله توضأ ثلاثا ثلاثا إما أن المقصود باعتبار الغالب، أو أن المقصود الأعضاء المغسولة، الأعضاء المغسولة هي التي توضأ فيها ثلاثا ثلاثا.